باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تستغربوا قوي لما احنا نتكلم عن الماضي ونشوف ازاي الماضي تأثيره على حياتنا تأثير غريب جدا. هو الحقيقة احنا عايزين نقول العنوان مش حل مشاكل الماضي، هو التخلص من الماضي. التخلص من الماضي ليه؟ لأنه الإنسان المسيحي هو مخلوق للحاضر وللمستقبل مش للماضي. يعني الماضي ده يفكرنا دايما بإيه؟ بالعهد القديم، وروح العهد الجديد بتنقلنا دايما من القديم للجديد، والجديد هو الحاضر اللي احنا عايشين فيه. لكن الحاضر ده بيهيئنا لإيه؟ للمستقبل، مش كده؟ في تعبير كده يقول لك بالانجليزي don't keep your old baggage، ما تخليش الشنط القديمه بتاعتك عندك، او don't bring your old baggage with you، ما تجيبش الشنط القديمه معاك. ليه؟ هتقولوا طب ما في احنا احيانا الماضي فيه ذكريات حلوه جميله، ما فيش شك طبعا الذكريات الحلوه الجميله دي جميله، لكن مش دي المشكله. ده الذكريات الحلوه الجميله دي مفروض بتدينا دافع للمستقبل الحلو، بتحضرنا. ما هو المسيح اتصلب في الماضي حصل، لكن تذكار الصليب ده اللي بنفتكره كل سنه في اسبوع الالام بيخلينا نتهيأ للمستقبل دايما. هي المشكلة مش في كده، المشكلة ان احنا متشعبطين في الماضي جدا، متعلقين بيه مش عايزين نسيبه. ياريت تفضل حكاية على كده. احنا بنخلي الماضي هو اللي يشكل لنا المستقبل بتاعنا. طب وده حاجة صح؟ لا مش دايما بقى، ده اللي هنشوفه النهاردة. عشان كده احنا هنبتدي بالكلام بتاع معلمنا بولس الرسول فيليبي 3:12، بيقول ليس اني قد نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايه؟ ايضا المسيح يسوع. اسعى، يبقى هنا السعي بتاعنا بخصوص ايه؟ المستقبل، مش كده؟ انا لسه اللي فات ده ما اعتبرش فيه ان انا وصلت لحاجه، لكن انا لسه عايز اوصل، مشوار بتاعي قدامي. عشان كده قال ايه؟ افعل شيء واحد ايها الاخوه، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، بعيدها تاني، ولكني افعل شيئا واحدا، اذ انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. ده واحد بيقول لك انا الحاجه اللي بعملها حاجة واحدة بس. صوروا ان الانسان حياتنا كلها تبقى بخصوص ان احنا ننسى. ننسى ازاي؟ والنسيان سهل، لكن ده لازم. قال لك الحاجة الوحيدة اللي اقدر اعملها انسى اللي فات وامتد اللي جاي، اسعى نحو الغرض لاجل جعلت دعوة الله العليا في المسيح يسوع. حقيقة معلمنا بولس الرسول جميل جدا، ازاي ان هو دايما شايف في جايزة، جعالة يعني جايزة عايز يوصل لها وعايز يسعى ليها. بس عارف يعني زي ما في حتة تانية في كورنثوس الأولى صح 9 افتكر بيقول ان الكل بيركضون، كل الناس بتجري عشان لأجل الجعالة. بس بقى انا ما بجري بقى عشان الجعالة بتاعتي دي، مش كأني بضرب في الهوى ولا ألاطم الريح ولا غيره. ليه؟ لأني قدامي جعالة مهمة جدا، مش الناس اللي بيجروا وراها الغنى والشهوة والكلام ده كله. الجعالة بتاعتي دي بتخليني أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست الآخرين، لا أصير أنا نفسي مرفوضة. في دعوة، في جايزة جميلة مستنياني، بس الجايزة دي عايزة إن احنا لازم نتحلل ونتخلى عن الماضي، لأن الماضي أحبائي بيبقى شكله زي السلاسل المربوطة تقيل. عارفين بقى الفرق بين واحد بيجري حر وواحد بيجري وبيجر وراه سلاسل أو ده الإنسان اللي بيمشي لقدام خطوة لكن عايش في الماضي. والماضي كتير ما الماضي بتاعنا بيبقى ماضي مر بتر متمرر يمررنا. ليه؟ زي ما هنشوف المرارة دي بتيجي منين. الواحد يصحى كده من النوم الصبحية عمال يفكر في امبارح واللي حصل أول امبارح، وبقى اللي حصل ده ممكن يبقى في حاجات كتيرة، مش بس في شخص في حياته هو، ممكن يبقى زعلان من حد، ممكن يبقى مر بتجربة فشل بغيره ويعيش في الفشل ويعيش في التجربة ويعيش في الزعل يوم واثنين وشهر واثنين، ولغاية ما يبقى ده عادة عندنا تفضل معنا طول عمرنا. ده السجن اللي احنا عايزين نطلع منه أحبائي. الماضي هو عبارة عن تشكيل شخصيتنا، ده صح، أنا بعترف بكده، كلنا بنقول كده، احنا حصيلة الماضي، الشخصية بتاعتنا نتيجة الماضي. وعارفين يقولك شخصية الإنسان بتتكون أمتى؟ البذور أو الجذور الأولانية تتكون أساسا في الثلاث سنين الأولى. 90% من شخصية الإنسان يقولك تتكون في الثلاث سنين الأولى من حياته. عشان كده احنا بنقول يا جماعة خلوا بالكم، الأمهات والأباء اللي هم ليهم أطفال صغيرين أو لسه ما خلفوش ياخدوا بالهم، الجدود اللي هم عندهم عيال لسه هيخلفوا ياخدوا بالهم الثلاث سنين الأولى، وال10% بقى بتحصل بعد كده لغاية سن 10-12 مثلا. لكن ده اللي بيشكل، وده اللي بيخلي الإنسان أساس شخصيته بتتكون في الفترة دي، وأفعاله وسيرته. خبرتنا بعد كده بتأثر فينا، خبرة الحياة. شوفوا الإنسان مثلا اللي في الطفولة الأولى، البيبي الصغير ده يقولك لما بيتولد ويلاقي أن مفيش حب مفيش أمومة مفيش حضن، يقولك العالم ده كله أنا لا أثق فيه، ويبقى عنده مشكلة شك وثقة، ويعيش في مشكلة الشك دي طول عمره لدرجات مختلفة. الطفل اللي كان بيتأذي جدا وهو طفل صغير في سنين حياته الأولى يطلع إنسان عنده غضب شديد جدا. ليه؟ لأنه كان بيتأذي وهو طفل ما كانش بيقدر يعبر عن الغضب بتاعه، غلبان ياخد فوق دماغه بتاع. ده بيتأذي مش بس بالضرب، يتأذي بالضرب وبالإهانة وقلة الاحترام والكلام الوحش ومفيش تقدير، كل دي الحاجات اللي كنا بنحكي عنها بتأثر عليه. الطفل اللي يلاقي عنف في البيت وعدوانية في البيت تستغربوا العنف والعدوانية دول بيشكلوا حياته ازاي، ده بيستمروا معاه بعد ما يتجوز. الطفل اللي يلاقي في جو البيت اكتئاب، ده بيطلع مكتئب وراخر قلق، كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها. الماضي كمان هو بيخلي حياتنا، ده بيسوق شكل حياتنا الروحية كمان، علاقتنا بربنا وعلاقتنا بعضنا البعض. علاقتنا بربنا يعني زي ما يقولك الطفل الصغير ده اللي هو طول عمره عمال يسمع كلام عن ربنا انه ربنا ده قاسي وبيودي النار وبيعاقب وبيعذب، وتطلع صورته عن ربنا صورة مشوهة، صورة اب قاسي جدا هينتقم مني ثم بغلط وحفضل حاسس بعقدة الذنب دي طول حياتي، ولو ربنا حصل حاجة في حياتي حاجة مش مظبوطة أقول ده هو بقى ربنا بيزعل مني وبيخلص طاره، سقطت في امتحان فشلت في حاجة فقدت إنسان عزيز علي أي حاجة، أفتكر دايما أن دي صورة ربنا. طبعا الحاجات دي بتأثر علينا بعد كده ماضي، ولو احنا ما أدركناش المواضيع دي ده بيأثر على سلوكياتنا مع بعض ويأثر على صورتنا في المراية. ياما كده ما احنا نسأل الشخص نقول له قل لي من فضلك لما بتبص في المراية بتشوف ايه، انت لما بتبص في المراية بتشوف شكلك ايه، نبص نلاقي الاجابات مختلفة. في ناس يقول لك انا ما طيقش نفسي خالص، اما بص في المراية ببقى عايزة سوري يعني اتف في وشي احتقر نفسي، صدقوني بيحصل. وفي اللي يقول لك انا مش ممكن اتجنب، لازم اتجنب اني ابص في المرايه، ما احبش اشوف وشي في المرايه. خالص. وفي ناس طبعا اللي هم يقولك الله أنا شكلي جميل أنا كويس. عارفين بقى ده مقياس كويس عايزين تعرفوا تأثير الماضي عليكم؟ اعملوا الاختبار ده بقى وببصوا في المرايه كده كل يوم الصبح وشوفوا شكلكم وقولوا يا ترى احنا مين، عشان تعرفوا اذا كنت بتشوف في نفسك صورة الله ومثاله ولا لا. لو لقيت نفسك بتكره نفسك يبقى هنا انت محتاج تشتغل شوية على الماضي بتاعك، محتاج الصورة بتاعتك. الحاجات دي بالماضي بيأثر على علاقتنا ببعض، بيأثر على علاقتنا بربنا. الشخص اللي طلع بعقدة ذنب ده ممكن قوي على سن 17 18 19 تجيله أفكار بقى إلحادية وإنكار وجود الله بقى، وممكن يبتدي يقول لك لا ما هو ما فيش ربنا بقى، لأن ربنا ده أنا خلاص مش طايا ربنا بتاعكم، ده ربنا بتاعكم ده كله على عمالين تكلموني على النار والعذاب والدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ. لا لا، وبعدين خصوصا بقى ما يكون الشاب ده أو الشابة مش قادرين يتخلصوا من الخطية بتاعتهم، من الخطية بتاعتهم. أحيانا الماضي ده بيخلينا في سلوكياتنا وعلاقاتنا ببعض بيخلينا نقع في الغلط. عارفين بقى الشاب والشابة دول اللي بينحرفوا أحيانا يا حبائي، وتكون السبب أسباب أنهم تعرضوا لخبرات مش كويسة في شبابهم وطفولتهم. مرات أسألهم أقول لهم كده يعني لما غلطت أول مرة كان فين ضميرك، كان فين ضميرك؟ والردود بقى برضو بتيجي ردود غريبة، اللي يقول لك أصل ضميري أنا اديته أجازة يوميها، واللي يقول لي أنا ضميري كنت بسكته. بقول هس ما تنطقش، سيبني أعمل اللي أنا عايز أعمله. ويفضل الإنسان يتفاعل مع الماضي على طول بتكرار السقوط، تكرار السقوط. بيحصل لي أوقات جيلنا مثلا رسائل من شباب لسه يعني في سن تين ايج، بنت او ولد او حاجه زي كده، بص تلاقي بيتكلموا على خبرات نتيجه الماضي بتاعهم، انه مثلا حصل وهم اطفال صغيرين كانوا دايما بيتعاقبوا، كانوا دايما بيتهانوا، فلاقوا نفسهم عايزين ينطلقوا من الحاجات الغلط اللي هم عاشوا فيها في الطفوله وصلوا للتين ايج. يقول لك انا صدقت ما لقيت ولد بيقول لي كلمه اعجاب ورميت نفسي في حضنه. والشاب اللي يقول لك انا ما صدقت استعملت المخدرات لاول مره ولقيت نفسي في عالم جميل، قلت ادوني من ده تاني. شوفوا ازاي بنأثر كل الماضي ده تأثيره علينا احيانا يكون تأثير مدمر. عشان كده احبائي لازم نهتم بخبرات حياتنا المبكره وسنوات الشباب عشان ما نعيش في الماضي، وعشان ما نكررش الثيمز أو المواقف بتاعت الماضي. في ناس كده حياتهم كده لما يبصوا لها، خصوصا بقى لما بنوصل لسن 50 وبتاع 40 و45 وكده، نبص كده لورا نلاقي ان حياتنا هي تكرار للماضي. الشاب ده اللي اتجوز وجيه وقت الخطوبة يقول لخطيبته بصي بقى يا خطيبتي أنا عمري ما هعاملك زي ما كان أبويا بيعامل مامتي. تقول له إزاي؟ لا أصلا أبويا أنا كان قاسي جدا على ماما وأنا لا يمكن أعيد الحاجات دي تاني، ده أنا كنت بغضب جدا لما أعمل الحكاية دي. بعدين 10 سنين تاني تبص تلاقيهم جايين عشان كونسلينج، تقول لي أصل هو ضربني. طب تعالى حبيبي انت عملت ايه؟ ازاي ضربتها؟ ازاي؟ يقول لك مش عارف، انت مش وعدتها انك ما مش هتمدي. بس اهو حصل انا فقدت اعصابي. عارفين السبب ايه؟ الحاجات اللي شافها زمان يرجع يعيشها تاني. شفتوا بقى التأثير؟ عشان احنا لازم ما نستسلمش الماضي، لازم نتحداه ولازم نشتغل عليه. الشخصية بتاعتنا بتعتمد على الثلاث حاجات دول اللي انتوا شايفينهم: كيف أشعر، كيف أفعل أو كيف أفكر، وكيف أفعل. الشعور والتفكير والفعل، والثلاثة دول مرتبطين ببعض قوي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. عارفين بس المهم مش كده، ازاي المهم احنا بنقعد نسأل نفسنا بدل ما نقول هاو ازاي او كيف، نقول واي، ليه ده بيحصل، ليه بيحصل ليا انا ان انا بفشل تاني، ليه بيتكرر سقوطي في نفس الخطأ، ليه بسلك السلوك المنحرف ده بالرغم ان هو انا عارف انه السلوك مدمر ليا ولاسرتي، ليه. شوفوا كلمة ليه دي جايز تاخد مننا سنين عشان نوصل لها، لكن المواجهة للماضي لازم نفكر عن طريقة ازاي، عشان لما نقول ازاي هقدر اغير. ده الكلام العملي السليم، ازاي بشعر، ازاي بفكر، وازاي بعمل. لما اخش في الديناميكية دي، الديناميكس بتاعت التفكير او الشعور والافعال، ده اللي يخليني افهم نفسي اكتر، والانجيل والكتاب المقدس بيساعدنا. احنا في المشاعر عادة بنتبع مشاعرنا والمزاج بتاعنا وايه ونمشي وراه بسهولة. دي مشكلة البشر كلهم. عارفين تسمعوا عن الشخص اللي هو سموه ايه، شخص حسي سنشوال، او حسي يعني يتبع احاسيسه، بس مش الاحاسيس الكويسة. يبقى كويس لو تبع احاسيس كويس، لكن بيتبع احاسيسه التلقائية، يخلي الانسان ده في عملية تلقائية يعمل حاجات غلط من غير ما يفكر، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده. لكن الافكار لابد انها تتبع الاحاسيس، لازم ان انا اخد الاحاسيس بتاعتي دي واسخلها مرحلة الفكر، ولازم اعمل القرار بتاعي بطريقة محايدة. يعني ايه الكلام ده؟ انت بتقول كلام صعب جدا النهاردة. لا طبعا، هو مش قصدي يكون صعب، اسهلها لكم شوية. بصوا يا جماعة، شوفوا كلنا عندنا مشاعر، ما نقدرش نعيش من غير مشاعر، بس المشكلة مش في المشاعر، المشكلة في القرار اللي هيطلع بعد المشاعر. هل انا بعيد الموضوع ده، هل هيمر مرحلة التفكير، وبعدين لما تفكر في مشاعرك ايه المرجع اللي انت بترجع ليه قبل ما تتخذ القرار؟ لانه طبعا هنا بتفرق بقى. لو انت بتتبع ناموس العالم، يبقى القرار بتاعك هيطلع مش تمام. لكن لو احنا بنتبع الوصية، يبقى المشاعر زائد الافكار هتطلع لنا فعل مقدس. دي حاجة احنا بنحاول نتعلمها من الماضي ومن الاخطاء بتاعت الماضي. وبعدين اسأل نفسك، يا ترى انت مرتبط بالواقع الرياليتي بتاعت اللايف، وحاسس بالآخر، وحاسس بوجود ربنا. الثلاث حاجات دول مهمة قوي ان احنا نبقى مرتبطين بيهم مش منفصلين عنهم، عشان نقدر نتعامل مع الماضي بتاعنا تعامل صحي. الواقع، الناس اللي مش عايشين في الواقع دول ناس تعبانين قوي على فكرة، وده فخ كبير جدا لينا كلنا احبائي، ان احنا كلنا بنهرب من الواقع. عارفين الناس اللي هم المدمنين ليه بينبسطوا من الإدمان؟ لأن الإدمان بياخدهم بعيد عن ألم الماضي. ليه الشخص اللي عايز يقعد كده بيعمل مثلا بيتفرج على التلفزيون وعايز يقعد 6-7 ساعات منفصل عن الواقع الحياة والوقت بيضيع منه؟ الشاب الصغير اللي هو 12 سنة أو 14 سنة اللي بنجيب له الجيمز دي، الإلكترونيك جيمز دي، ويقعدوا يلعبوا عليها بالساعات الطويلة، طبعا بيندمجوا فيها وتفصلهم عن الواقع. وبعدين احنا بقى نقول دول ادمانوا مثلا الجيمز، ده ارتباط بالخيال. الناس حتى اللي بيلجأوا لتصريف امورهم الجنسية في حاجات خيالية في الانترنت والبورنوغرافي والكلام ده كله، ما هو دول مبسوطين بالخيال بتاعهم، لكن في الواقع هم ديتاتشد، هم منفصلين. الراجل ده المنفصل عن زوجته عن اسرته، والزوجة دي اللي هي عايشة في احلام اليقظة ما هي منفصلة برضو عن زوجها وعن اسرتها. وكل الحاجات دي انفصالنا عن الواقع وعن الاخر بينتهي بالنقطة الثالثة دي اللي هي احنا بننفصل عن مين؟ عن الله. عن الله. الله بيعلمنا ان الواقع اللي احنا نعيش فيه ده مهم جدا، لان الحياة زي ما قلنا قصيرة جدا، ما نقدرش نعيش حياتنا كلها في خيالات وبعيد. والعالم بيشجعنا جدا، العالم بيصرف الاف الملايين عشان يخلينا نعيش في ايه؟ في الخيال. والخيال ده فخ بنقع فيه باستمرار عشان يفصلنا في الاخر، نلاقي مفصلنا عن الاخر وعن الاسرة وعن البيت وعن ربنا. لما مشاعرنا تتأذى نعمل ايه بقى؟ دي برضو كل دي مراحل بتساعدنا في نتخلص من الماضي. احنا بنتعود دلوقتي ازاي نتناول الناس اللي مشاعرها مأزية. في كلمة بيستعملوها بالانجليزي كلمة hurt، دي كتير قوي الواحد كده يقعد مع الشخص يقول له انت شكلك مجروح، هي كده الأذية هنا بالعربي، انت شكلك مجروح. جربوا كده تقولوا لحد بتحبوه، وخصوصا لما يكون مجروح منك او منك او من حد تاني، انت او انت حبيبي شكلك مجروح او انت شكلك مجروح. تفتكروا اول انفعال بيحصل لهم ايه؟ الناس دول بيعيطوا بيبكوا، يقول يا سلام اخيرا ادركت او حسيت ان فلان ده حاسس ان انا مجروح وان انا مجروحة. يتلامس مع الجرح بتاعه اللي هو كان شايله سنة واتنين، الماضي بتاعه يتلامس معاه، سواء احنا اللي كنا السبب في الجرح ده او حد تاني. ممكن يكون الجرح ده جاي من الطفولة، لكن هو دي الطريقة انه يطلعه في المشاعر ما خدرهاش. في تعبير برضو هنا كلمة numbing مكتوب عنه، عارف numb يعني ايه؟ ينمل. كلمة نم يعني منمل. في ناس الحياة كتير قوي منملين في حياتنا بنقابلهم، وخلوا لكم منهم، لأن الناس دول قنابل زمنية، قنابل موقوتة. الشخص المنمل المشاعر ده ممكن يفضل منمل شهر واثنين وسنة وخمسة وعشرة ويستحمل، لكن بيجي في وقت أوقات بقى ايه؟ مش قادر بقى، مش قادر، لأنه فضل منمل كتير. والمنمل ده عبارة عن بخار تحت الضغط، قنابل زمنية هتنفجر يوم من الأيام، امتى ما نعرفش. وده السر اللي كنت بقول لكم عليه قبل كده، إن الناس اللي بتيجي في لحظة من اللحظات ويقول لك أبو لمس، أو القشة التي قسم الزهرة البعير، فاكرين المثل ده؟ الشاي ده تقول لك ده انا ما عملتوش حاجه، ده انا قلت له كلمه صغيره كده وبصيت له انفجر، بدفع رشاش في وشي. اصل هو كان منمل، كان حاطط بنج على الجروح بتاعته، كل شويه يرش بنج عشان ما يحسش. ليه؟ لان الاحاسيس مؤلمه، الماضي مؤلم ومتعب. وما الاعتراف بيساعدنا في ايه احبائي؟ ان احنا نقدر نروح نتكلم مع ابونا ونشتكي ونحزن، سواء السبب ان حد مضايقنا او خطيه تعباني او ماضي انا كل الحاجات دي محتاجه تطلع في الاعتراف وفي المشوره وكل الكلام ده. عارفين بقى الفرق بين الكلمتين دي الاخرانيين؟ اتجاوب او استجيب. انجليزي يقول لك reacting or responding. تقولوا ايه السبب يعني الفرق يعني اتجاوب او استجيب؟ لا، في فرق. التجاوب ده اللي هو بالضبط لكل فعل رد فعل مساو له في الايه ومضاد له في ايه؟ في الاتجاه. فاكرين فواحد مثلا أذاني، الانفعال بتاعي الانفعال بتاعي أو التجاوب بتاعي أن أنا هأذيه، شتمني هشتمه، ضربني هضربه، زعلني هنتقم منه، ده التجاوب. ده مش الأسلوب بتاعنا. الأسلوب بتاعنا إن إحنا نستجيب، responding. الريسبونس دي معناها إن في تفكير بقى، نقطة المشاعر والتفكير قبل الأكشن. اللي بيتجاوب ده واحد بيخش من المشاعر على الإيه؟ الفعل على طول. شوفنا بحاول أعيد الحتة دي كذا مرة عشان إيه تفتكروها، لأن ده سر الشفاء، سر النجاح في الحياة. نفتكر إن إحنا لازم نفكر قبل ما نتفاعل أو قبل ما نستجيب. فالاستجابة دايما بتطلع عقلة. هقول لكم حاجة زي كده، مثلا الناس اللي تعودت في الماضي بتاعها إن لو حد كلمهم كلمة، ده الطريقة اللي نشأوا بيها في الماضي، إنه على طول ينفجر في الشخص اللي قدامه ويبتدي يقولك أصل هو زعلني وهو نرفزني. بتحصل كتير قوي في الشباب الصغير، في التينيجرز. عارفين نقول لهم ايه؟ انت انسان حر ولا مش حر؟ يقول اه. انت حريتك، انت بتدي حريتك لحد ولا مش عايز تديها لحريتك لحد؟ هيقول لا طبعا حريتي انا حر، انا اللي اخد القرار. ربنا ادانا الحرية دي. لما احنا نقول بقى ان فلان ده بينرفزني وبيعصبني وبيخليني افقد اعصابي، يبقى احنا فقدنا السيطرة على حريتنا، ادينا مفتاح الحرية بتاعتنا للشخص الآخر، لدرجة ان كلمة توديك وكلمة تجيبك وكلمة تزعلك وكلمة تبسطك، ده ايه ده بقى؟ وبعد كده تقولولي احنا اتعودنا على العصبية والماضي بتاعنا كله كنا عصبيين وكنا لما تعود انه اي حاجة شهوة كده تجيلي او فكرة وانا استسلم ليها على طول لغاية ما دي تبقى عادة عندي مدمرة لحياتي، يبقى احنا ايه؟ فين هنا بقى ايه الحرية بتاعتك؟ ما هو دي الحرية. الحرية الواحد انه ما يخليش حاجة تتسلط عليه. في الاخر الماضي فيه حاجات كتيرة، سجون كتيرة بتسجننا. شوفوا تكوين الجهاز بتاع التفكير بتاع الانسان او جهاز العقيدة. الحقيقة كل واحد فينا له قانون إيمان مختلف عن الآخر. هتقولوا إزاي مش إحنا مسيحيين بنقول بالحقيقة أو نؤمن بإله واحد؟ أقول لكم لا، ده فيه كل واحد ليه قانون إيمان على مستوى آخر. قوانين الإيمان دي بتختلف حسب النشأة والتربية والبيئة والحاجات زي كده. الشاب والطفل الصغير اللي هو نشأ في بيت فيه دايما بابا وماما بيتخانقوا مثلا، فحيطلع حيقول لك بالحقيقة أؤمن بإلهين، إله اسمه بابا وإله اسمه ماما، وبابا وماما طول النهار بيتخانوا وأنا معرفش مين اللي صح. فتبقى طبعا إنسان ملخبط، يبقى العقيدة بتاعته وقانون الإيمان بتاعه مختلف غير الإنسان اللي هو بيشوف إن بابا وماما دول وحدة واحدة ورأي واحد وما يتخانقوش قدامهم، ويخش أوضة النوم يتناقشوا مع بعض قبل ما ياخدوا قرار حاجة خاص العيال، وما يحرجوش بعض عشان العيال كمان ما يستغلوش الخلافات دي ضد مصلحتهم الخاصة كمان. نقطة تانية، الرياكت ولا الريسبوند. شوفوا بقى الماضي الصحي السليم ده هو نحن ما بنعد أولادنا وبناتنا من هم صغيرين، ودي نقطة تربوية شوية معلش حقولها لكم، عشان احنا فينا كتير اباء وامهات او جدود وجدات، لازم احنا نربي اولادنا بالتربية السليمة اللي فيها توازن بين الحب وبين الديسبلين اللي هو الحزم او الصلابة او يسموها ايه، يعني مش عايز اقول صلابة يعني نبقى ناشفين قوي، ما يقولوا عليها tough love. دي ده بيخلي اولادنا بعد كده ما يبقوش مندفعين في حياتهم. مشكلة الاندفاع دي مشكلة كبيرة جدا النهاردة أحبائي في شبابنا، نتيجة أصول التربية والماضي بتاعهم اللي بيخليهم بعد كده مندفعين في حياتهم. تعرفين كده لما بيحكوا مرة كده يقولك ان السيد المسيح كان عنده 12 تلميذ في الفصل مدارس احد بتاعه، بس كان عنده تلميذ شقي جدا اسمه بطرس، كان عنده يقولك بعض العلماء كان عنده الاتنشن ديفيسيت ديس اوردر ده الاي دي اتش دي. واللي يقرا كده قصه بطرس حياته يشوف الاندفاعات، وابونا بيحكي لنا من الحاجات دي كتير في التاملات الجميله بتاعته. لكن بطرس كان مندفع جدا حياته، ودفع الثمن لكده، دفع الثمن في مواقف كتيره. احنا اولادنا الصغيرين دول لازم نعودهم على التروي والتفكير عشان يعملوا قرارات حلوه، ويؤدي بيهم ده الى علاقه فيها راحه بينهم وبين نفسهم، راحه بينهم وبين ربنا، وراحه مع الاخرين، وراحه مع المستقبل. انت عارفين ايه مقومات السعاده؟ مقومات السعاده اللي هي بتبتدي من الماضي هي مبنيه على كده، تصالح مع النفس، تصالح مع الله، تصالح مع الآخرين، وتصالح مع المستقبل. إن المستقبل يعني تقولوا طب احنا فاهمين نفسي وربنا والناس تاني، طب ايه حكاية المستقبل؟ في ناس أصلها أحبائي ما يحبوش يفكروا في المستقبل ولا يحطوا لنفسهم أهداف. عارفين ما يقولك كده مش عايز أفكر غير في النهاردة وبس، ده كويس حد ما يعني ان احنا نبقى مستعدين للموت في اي وقت، لكن مش دي الحياة في ربنا. لان احنا كلام معلمنا بولس الرسول يقول لك ايه، اسعى نحو الايه، الغرض. يبقى في غرض، الغرض ده مش هو بس ان انا اتخرج من الجامعة وابقى زوج ولا زوجة وعندي بيت ولا عيال ولا ايه، لا، غرض ده هو هدف خلاص نفسي، ده المستقبل، وده اللي هيخش في الاساس في علاقاتي مع نفسي ومع الآخرين ومع الله. عشان كده أنا عايز أقول في طريقة تربيتنا لأولادنا بننسى حاجة مهمة جدا اسمها الأولويات في الحياة. ما أجي أسأل كده الأباء والأمهات أقول لهم إيه أهم حاجة في حياتكم، يقولوا عيالنا يبقوا ناجحين وكويسين ويتجوزوا جوازات كويسة، وناس تانين يقولوا لا ده هم يعني يهمنا أنه يطلعوا متدينين وحاجة زي كده. لكن أنا عايز أقول هدف أعظم من الحاجتين دول، إن إحنا نوصلهم لربنا، نوصلهم للمسيح. إذا كان ده غرضك بالتدين يبقى غرض كويس، لكن مجرد إن التدين إن هو يروح الكنيسة مدارس أحد وإنت تبقى كده في وادي آخر، لا ما ينفعش. لأن ده بيتطلب مننا حاجات مهمة جدا، يتطلب مننا القدوة، القدوة الكويسة في الأول، إن عيالنا عشان يبقى الماضي بتاعهم يكبروا يبقى ماضي سليم لازم يشوفوا موسى العليا. النهاردة كده لما اروح للشاب ازوره ولا اقعد معاه ولا بنت اقول له مين البطل بتاعكم ولا البطلة بتاعتكم، شوفوا بقى المقاييس دي وتسمع بقى البطولات دي، حاجات جميلة اللي يقول لك محمد علي كلاي بطل الملاكمة، وفي ممثلين بتوع هوليوود، وفي أبطال الرياضة والأهلي والزمالك والكلام ده كله، بطولات على مستوى مختلف. لكن فين البطولات الروحية في حياتهم؟ نفسي ببقى منبسط جدا لما أسمع حد يقول لي أنا البطل بتاعي أبويا. يا سلام، أطمن قوي. هتقول يعني أحسن ما يكون لي البطل بتاعي المسيح؟ أقول لك بيني وبينك آه. ليه؟ لأن لما أبوه يكون كويس هيوصله للمسيح. أما البنت تقول بطلة بتاعتي أمي، والأم تكون فعلا في قلبها المسيح، يبقى حضمن البنت دي هتوصل للمسيح، توصلها للعذراء. وهكذا شوفوا أولادكم وبناتكم بيخشوا في الأوض بيحطوا صور إيه عندهم، شوفوا الحتت اللي بيخشوا فيها في المواقع بتاعة ماي سبيس وفيسبوك والحاجات اللي زي كده. والنهاردة أولادنا أحبائي شوفوا بقى، احنا بنتكلم تخلص من الماضي، احنا بنتكلم مش عايزين نتكلم كلام لغوي، احنا دلوقتي بنصنع الحاضر. خلوا بالكم الحديث ده مش بخصوص الماضي، بخصوص الحاضر اللي احنا بنعمله عشان ولادنا دول ما يتعبوش. لأن ولادنا احنا متسيبين جدا للأسف في البيئة بتاعتنا، خصوصا في البيئة في الحتة المتحضرة زي مصر الجديدة والحتة دي، واسمع الحاجات اللي بتحصل في برضو الأحياء المراقية في القاهرة، التفكير والتحرر والإباحية والكلام ده كله. طب وبعدين فضلنا إيه؟ فضلنا إيه النهاردة لما نشوف إن الشباب سهل عليهم قوي يدوا أجسادهم لبعض وهم لسه شباب صغير، ويخشوا في الخطية وهم لسه ما اتجوزوش ولا تعرفوش على شريك الحياة لسه؟ ده بسبب ايه يا احبائي؟ ان مفيش قدوة في حياتهم. حاجة باتنين، اما مفيش قدوة يا في ابيوز، في سوء معاملة في البيت. لسه كنت بقول اتسابونا، وراء كل قصة انحراف في قصة بتاعة سوء معاملة او اهمال حصلت في البيت. او السبب التاني ان مفيش قدوة. عشان كده احنا لازم نفكر ونشوف ازاي احنا بنتعامل مع شبابنا واولادنا وبناتنا النهاردة. بسمع النهاردة حاجات غريبة جدا. يقول لك مثلا هدية عيد الميلاد، ابني كمل 12 سنة اجيب له لابتوب وادهوله وادخله في واسيب له الانترنت، وطبعا بص اللي داخل اما على الجيمز، اما داخل على السكس، اما داخل على الشات رومز، يا اما داخل على المواقع اللي انتوا عارفينها، حاجات بلاوي فيسبوك والكلام ده كله. وبعدين بقى تشوف بقى المشاكل اللي بتحصل. كان عندنا جريمة خطيرة جدا حصلت في لوس انجلوس من سنة ونص تقريبا، نشرت في الجرايد. ودي يعني ما هيش اسرة مصرية، بس اسرة امريكية متدينة جدا، وكانوا عندهم أطفال، والبنت عندها 14 سنة، يخدوها الكنيسة وتصلي وتحضر المدرس أحد ودرس الكتاب وإعداد الخادمات كل حاجة. بس كان عندها مشكلة أنها كانت بتخش على مواقع الشات رومز دي، وفي يوم الأيام لقيت واحد شاب 27 سنة بيتعامل معاه، بيكلمها وتعرفت عليه ولا أنا حبك ومش بحبك والكلام ده. وفضلت العلاقة دي سنة واتنين، عندها 16 سنة، وهي قال لها أنا هتجوزك وحجيلك في الحتة الفلانية جنب بيتك وتقابليني. في يوم من الأيام البنت دي اختفت وراحت تقابل الشاب ده اللي عنده 26-27 سنة في الأوتيل ده اللي هو حجزه لها، وقابلته فعلا وعاشوا في علاقة جسدية أسبوعين ثلاثة، شهر عسل بقى. وبعدين جه في يوم من الأيام قال لها انا لازم ارجع بقى اشتغل الشغل بتاعي، هروح بلدي. تقول له احنا مين؟ طب خدني معاك. يقول لها ما اقدرش، ارجعي اهلك بقى، انت لسه صغيره. تقول له انت مش اتجوزتني؟ ابتدت تعيط طبعا وبتاع. فلا طب خلاص. وناموا الليله دي، في نص الليل صحي غير ما هي تحس، خد بعضه ومشي. صحيت البنت لقت نفسها لوحدها في الاوضه، جننت. قعدت بقى مسكت البلوك نوت ده بتاع الجوابات في الاوتيل، وكتبت قصة اعتذار لابوها وامها، وقالت لهم ان انا ممشيتش ورا الوصية بتاعت ربنا، وممشيتش ورا العقل المظبوط، وعملت وسويت وحكت كل القصة. حطت الجواب على المكتب ودخلت الحمام وقتلت نفسها. كانت قصة مسكوا الراجل وكل حاجة، بس الفكرة ايه؟ الفكرة فين الاب وفين الام اللي بيروحوا الكنيسة وعندهم ولادهم دول، لكن بيعانوا من مشاعر ومفيش رقابة عليهم ومفيش ملاحظة، ويعيشوا الخبرات دي كلها لدرجة دي تنتهي حياتهم النهاية. وياما ياما عيالنا من نفسهم، شبابنا في الكنيسة بنسمع قصص يتفاعلوا مع الماضي وبتأثر عليهم أحبائي بعد كده في المستقبل. دي النتيجة اللي احنا بنوصل لها، بنوصل ان احنا مفيش حد فينا عنده ماضي مثالي، والنقطة دي ابونا اثرها. واحنا قلنا احنا لو رجعنا بالذاكرة او رجعنا الواقع مفيش حد، عشان كده ربنا عارف الحقيقة دي قبلنا. وده كان اجابة السؤال اللي كنت بتسألوه، اللي ملقاش الحب هو صغير هيلاقيه ازاي؟ محدش عنده ماضي مثالي، لكن عشان كده ده اللي بيخلينا نبتدي نصارع مع الماضي. بس هنا فعلا دي الأخبار الطيبة الجود نيوز بقى. المسيح تجسد عشان يقول لنا ننسى الماضي بقى، نقفل على القديم والعهد القديم. وأبونا النهاردة وضح فكرة جميلة جدا، فكرة العهد وفكرة الايه، الحاجة اللي أقل من العهد، ايه؟ العقد. لا ده أنا بقول في مرحلة قبل العقد كمان اسمها اتفاق، يعني في agreement وفي contract وفي covenant. احنا اغلب الجوازات بتاعتنا بقت حتى مستوى الاجريمنت دلوقتي للاسف مش محصله حتى كونتراكت، لان الاجريمنت ده بيتم في لحظات. حتى العلاقات الاسريه بيننا وبين اولادنا وبناتنا ما بيبقاش فيها فكره العهد، لان الحب مش موجود. اصل العهد ده لازم يتضمن عهد حب، كان حب في العهد القديم بس ما ينفعش ما مشيش معانا. العهد الجديد بقى هو المسيح عمله. شوفوا أولادنا بقى لما بيتعرضوا للعنف وقلة الحب ومفيش انضباط في حياتهم، يتعرضوا لخبرات جنسية مبكرة زي اللي قلت لكم عليها، ونهملهم ونبص نلاقيهم بيعتدوا عليهم وهم أطفال، وتأثر عليهم إزاي بعد كده من قرايبهم. أحيانا بيحصل الكلام ده من قرايبهم، أو بيحصل أنه ان احنا نفسنا بنتعلق. لما بنقول ان الشاب ده اللي هو متعلق تعلق مرضي، اوعوا تكونوا فهمتوني غلط لما انا بقول انا مش متفق، ما هو طبعا كل اللي اتقال امبارح انا متفق عليه، بس كنت بحطه في شكل تاني لما بقول فين الضمير المسيحي. فمن ضمن المشاكل الشاب ده اللي تعلق تعلق مرضي بامه، والبنت المتعلقه تعلق مرضي بابوه. التعلق المرضي ده يعني تعلق غير طبيعي، بيخلي أولادنا ده، شوف الماضي بنصنعه في بيتنا ونخلي أولادنا وبناتنا متعلقين بينا تعلق غير عادي. يخلي أولادنا وبناتنا دول لما يجي يتجوزوا ما يعرفوش يرتبطوا. ده أحيانا بيبقى الشاب بعد ما يتجوز لأنه مثلا ما تعودش إنه هو يقول كلمة بحبك ولا بحبك، ما سمحهاش إن بابا وماما بيقولوا بحبك وبحبك، ونقول له انت ما بتقولش لمراتك ليه بحبك؟ انا عمري ما سمعت ابويا وامي بيقولوه. طب ومين قال ان ده كان صح؟ الشاب ده اللي هو بيجي مش قادر يقرب من مراته عشان في حاجة بتوقفه تخليه يفتكر ان مراته دي زي مامته بالظبط، بتأثر عليه. شوفه بقى الام بقى اللي هي بتتعلق تعلق مرضي بابنها وتعامله كأنه زوج، ما عدا السرير طبعا، من غير السرير والجنس، لكن في كل حاجة بتشركه في مشاكلها وبتشركه في حياتها وتحمله كل مسؤوليات المفروض أبوه هو اللي يتحملها. يطلع الشاب ده يكبر الماضي بتاعه يجي يتجوز مش قادر يتحلل منه، يخش حتى ممكن في عقله الباطن وحاجات هو بتحصل في حياته الزوجية ومش عارف سببها ايه، لغاية ما يروح لأبونا يساعده أو أبونا يحوله مثلا على حد مختص يبتدي يقوله عشان أنت كذا وكذا. البنت اللي هي بتبقى متعقدة من الجنس ومش قادرة أنها تفكر في جواز ولا في خطوبة ولا في شركة ولا حاجة زي كده، ما هو ممكن جدا يكون ده سببه حاجات برضو في الطفولة محتاجة في الماضي أنها تتحرر منها. تعلق زيادة بالأب، تعلق بحد تاني، تعرض لخبرات جنسية مش كويسة، كل الحاجات دي حاجات بتأثر علينا في الماضي بتاعنا محتاجين يا أحبائي ان احنا نتحرر منها. عشان كده برجع أقول لازم نبقى فيه قدوة كويسة، لازم نكون عادات كويسة أولادنا هم صغيرين، بدل ما نخليهم يستسلموا للعادات الوحشة والعادة الوحشة بتتحول إلى نمط والنمط يتحول إلى سلوك وأفعال مدمرة تأثر عليهم ويبتدوا يصارعوا مع الماضي سنين طويلة ومحتاجين لأدوية للاكتئاب ويتعالجوا مع دكتور ولا المعالج النفسي إلى آخر. أمثلة من السلوكيات المدمرة أنتوا عارفينها بس بسرعة بقى بقولها لكم هنا، علاقتي بنفسي فيش سلام، زي ايه؟ زي العسل اللي قلت لكم، خش كده الاوضه بتاعتك وبص في المرايه واسال نفسك ايه رأيك في شكلك؟ بتحب نفسك ولا بتكره نفسك؟ قابل نفسك ولا لا؟ ربنا بيقول انا قابلكم بدون قيد ولا شر. تقول اه ربنا يقبلني بس انا مش ممكن اقبل نفسي، زي اللي يقولك ربنا يسامحني بس مش ممكن اسامح نفسي. يا سلام، ليه؟ لان عملت خطية لا تغتفر. غيامة بيكون السبب ان الانسان لسه فيه خطية قديمة في الماضي بتاعه مش قادر يغفرها لنفسه، مش قادر. انا شفت مشاكل ممكن تبص تلاقي راجل ومراته اتجوزوا حلو قوي، عايشين مع بعض سنة واثنين وخمسة وعشرة، ومرة واحدة تلاقي مثلا زوج قفل وابتدى يبقى سلوكه غريب جدا حاجات، وبعدين يقول لي ايه، تيجي تقوم يقول لك اصل انا عندي حاجة عمري ما اتكلمت فيها، عمري ما حكيت حصلت لي الحاجة الفلانية او كنت عملت الحاجة الفلانية في الماضي. والزوجة يعني مش عارفة، مش دريانة، مش فاهمة. والعكس صحيح، احيانا بيبقى الزوج كويس جدا وتلاقي الزوجة مرة واحدة تقفل معاه. فاكر مرات بص تلاقي زوجة تلاقي لك انا مش قادرة اقرب من جوزي. ليش ما بتقولش الكلام ده؟ ده جوزها اللي يجي يشتكي، وبعدين تقول اصل هو جوزي ده مطالبه كتيرة ما بيشبحش، وبعدين يروح يشتكي بقى لأبونا ولا لسيدنا ويقول له مراتي كل ما اجي عايزة يعني اقرب منها في السرير وبتاع، تقول لي اصل انا بكرة في قداس وبعدي في الاربع الجمعة والخميس هيبتدي الصيام الكبير، وكل يوم في ايه سبب وعذر عشان تتهرب. تقعد معها تبتدي بقى تحكي لك على الحادثة اللي حصلت لها وهي صغيرة، علاقتي بالعيلة والآخرين، في بيحصل اختلال وظيفي عام في حياتنا. خبرات الإيجابية هي خبرات حب وفرح وسلام. كل ما تواجد الحب والفرح والسلام في حياتنا، كل ما احنا ضمننا ان فيه بنعمل رصيد في البنك هينفعنا بعد كده ويساعدنا ان احنا نتقابل مع النفس في طريقة إيجابية حلوة. حتة الباوندرز دي، الحدود، سمعتوا كلمة الحدود دي كتير قوي، لكن حتة مهمة جدا. لازم يبقى فيه باوندرز، لازم يبقى فيه حدود في التعامل. حدود معناها هو الاحترام، احترام للآخر. وأبونا قال كلمة قوي حلوة قوي، الاحترام جزء من الحب. وقدموا ربنا زي ما هو. ايه ربنا اللي مقدمه؟ ربنا هو المحبة. يا ما قعدوا يدوروا على أسامي الله وادوله أسامي كتيرة جدا، لكن كان ناقص أهم اسم إن الله محبة، مش موجود. وإحنا لو كل أسامي ربنا خلصنا ما قلناهاش، لكن قلنا بس الله محبة، ده كفاية قوي. الخبرات الإيجابية بتشمل الضمير المستريح، تشمل العادات الكويسة اللي هي الأمانة مع النفس والفحص النفس المستمر والكشف النفس واتكلمنا فيه، وطبعا الشفاء المستمر. ودي الحاجة اللي هنتكلم عليها بعد، ازاي بقى نتخلص، مش خلاص نتخلص، ما دي ازاي بقى نستشفي. يعني طلعنا فضينا الخراج، عارف يقولك فتحنا الخراج ولا الدم الفقعناه، فاحنا فضيناه، ازاي بقى الجرح يلتئم. شعور بالذنب بقى مهم جدا، ده بقى عقدة العقد، الذنب. لان في ذنب كويس وفي جلد كويس وفي جلد وحش. الجلد كويس الكتاب شجعنا عليه وقال لك ان ده شعور يقودنا الى ايه، الى التوبة. لكن الجلد الوحش ده يقودنا الى اليأس. حتة الشعور بالذنب والغضب دي اللعبة اللي احنا بنلعبها مع بعض كتير. عارفين بنلعب لعبة الذنب دي ازاي؟ دي لعبة وحشة قوي على فكرة، وبتعقدنا وبتعقد عيالنا خصوصا هم صغيرين. نحسسهم بالجلد باستمرار، ونتعامل مع بعض في البيت بحسيس الجلد. ياه، كتب علماء النفس كتير قوي على السنين الأولى في حياة الإنسان. يقول لك في عقدتين كبار قوي في حياة الإنسان، عقدة الجلد دي اللي بنتكلم عنها، وعقدة بكرة هنتكلم عنها اللي عقدة العار. عقدة الجلد دي عقدة مدمرة، لأن الجلد ده نار قايلة. انت شفت الجلد ده لما حصل في يهوذا خلاه عمل ايه؟ يئس، موت نفسه. وقايين قال لك ذنبي أعظم من أن يحتمل. طبعا غلط الاتنين، لأن الجلد الحقيقة المفروض يقودنا للتوبة، مش يقودنا ان احنا نفقد حوافز الحياة ونيأس ونقع في خطية اليأس. شعور بالذنب على فكرة أحيانا بيبقى مصدره كبرياء. استغرب وتقوله إزاي؟ يقول لك أصله الشخص اللي بيعيش حاسس بالذنب وحاطط الذنب في نفسه على طول ده مش عايز يروح لربنا ويقول له أنا غلطان وشفيني وخففني خلاص. بالك عايز يحل مشكلته بنفسه فمش عارف فعايش في الذنب على طول. تستغربوا الناس كتيرة قوي الناس اللي بيقعدوا يتكلموا على نفسهم حتى لو بيتكلموا باتضاح شديد جدا ويقول لك انا وحش وانا 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 اوعوا تتغروا فيهم. ده فيهم ناس مرضى كتير جدا لان الناس دول احيانا بيكون التمركز حوالين النفس واخد الشكل ده شكل ان الواحد يقعد يتكلم على نفسه زي ما بيقولوا إن نيجاتيف سنس يعني ايه طريقة سلبية. برضو التمركز هنا في أنانية في كبرياء في ذات حتى لو واخد شكل الاتضاع اللي احنا نفتكره اتضاع ده مش حاجة مظبوط. عشان كده الناس دول بيخشوا حين تسمعوا عن المرض ده اللي هو بيسموه مانيك ديبريسيف ولا بايبولر ديس اوردر. الناس اللي بيفهموا الكلام ده كويس الناس دول اللي هما بتجيلهم نوبات احيانا نوبات يخشوا فيها كده في نشاط وخدمة وطاقة وبتاع حاجات زي كده يقعد خد لها مثلا أسبوع وبعدها الأسبوع اللي وراه عياط وبكاء واكتئاب وحزن وبتاع وحاجات زي كده. الناس دول بيبقوا غلابة ومحتاجين لعلاج لكن ده بايبولر يعني يغيروا البول يعني القطب الشمالي ينقلوا للقطب الجنوبي كده مرة كده ومرة كده. الناس دول يعني كتير منهم بيعانوا من عقدة الذنب وفيها حتة الكبرياء ويكون سببها برضو حاجات في الطفولة. لازم نفهم ازاي نتعامل مع عقدة الذنب في ضوء مراحم ربنا ضوء التوبة والاعتراف والمشورة ولازم نغفر لنفسنا ولازم نغفر للآخرين. هنتكلم عن المغفرة تاني. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا. خلوا بالكم أحبائي أن التحلل من عقد الماضي ونسي الماضي لازم يكون في عنصر المغفرة. تغفر لنفسك وتغفر للآخرين. ما ينفعش أن احنا نتعامل مع الماضي من غير عنصر المغفرة. عشان كده المسيح أكدها قال لك اغفر لينا كما نغفر نحن أيضا نغفر الآخر بس كمان لازم تغفر لنفسك. لو أنت تايب فعلا ومعترف بخطيتك اغفر لنفسك. فكركم في الآخر في المرحلة الأخيرة فحص الذاتي للنفس بانتظام الأمانة مع النفس ولو احتجت الجراحة عشان تبتر أو تفتح الخراج استعمل المشرط. ممكن تحتاج تستعمل المشرط لو العضو اللي فيك فاسد وما فيش فيه حاجة كويسة. دور النمو الروحي في معرفة ربنا وخدمة ربنا المستمرة بتساعدنا كتير قوي 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 في التحلل من الماضي. ولازم آخر حاجة نحطها دايما إن غير المستطاع عند الناس مستطاع إيه عند الله. كل شيء مستطاع. ما نقدرش نقول إن الماضي عقبة في حياتنا. مع ربنا حننتصر عليه لإلهنا كل مجد كلام.